الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهيب، حدثنا عمارة بن معاوية، حدثنا من سبعة الدعين عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر من مهل حديث بشر مزاد قالت: وهل يصرح ذاك؟ وفيه قال: إن برد هذا خلق خلق معه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبعة الدعين أن أباه حدثهم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم رزق الداعين للنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيله، ولا تأخذ مما آتيتمهن شيئا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، ثم يقول بمثل حديث ابن نمير. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح عام الفتح حين دخلنا مكة فلا نخرج منها حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال: سمعت أبي ربيعة بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال: فخرجت أنا وصاحب بي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، وكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. قال: حدثنا عمرو الناقد بن مريم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثني حسن الكلواني وعبد المحمد عن عقوبة بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان فتح متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببيتين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، وقال ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إننا سنعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه وقال: إنك لجره جاهم، فلا أمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن بعدتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن مهاجر بن سيف الله أنه بينه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه بالمتعة فأمره بها، فقال له أبي عمرة الأنصاري: كم أهلا؟ قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ما أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر بقربين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيعة سبرة سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز عن جارس، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن معين، حدثنا معقل عن أبي عبده عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي حدثنا الويرية عن مالك بهذا الإسناد فقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حبيب يحيى بن يحيى عن مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن أمير وزهير بن حبيب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن دخول الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن دخول الحمر الأهلية. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن دخول الحمر الأهلية.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي ما جاء في نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو النكاح إلى أجل. رجل يتزوج مرأة لمدة شهر أو لمدة أيام أو لمدة سنة ثم إذا انتهى الوقت نعم يفارقها حتى ما في طلاق ولا شيء يفارقها. فهذا أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول في خيبر ثم في فتح مكة ثم كذلك في غزوة أوطاس. ثم بعد ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله لأن الرسول هو الذي يبين إيه يفسر القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنكاح المتعة لا يجوز. وهناك متعة جائزة وهي متعة الحج أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عام وعليه هدي. هذه متعة جائزة. وهناك بعض العلماء ما يرى أنها ما تجوز أو حرام إنما يرى لا الإفراد أفضل. وهذا الأحاديث الآن في متعة النساء. متعة النساء محرمة إلى يوم القيامة وجميع العلماء والمسلمين نعم حرموا ذلك إلا ما ثبت عن بعض الرافضة والشيعة فإنهم يجيزون ذلك ويجعلون الإنسان إذا سافر إلى بلد ما يتزوج مرأة لمدة يومين أو لمدة فهذا غلط يعني ولا يجوز لأن الرسول حرمه. وأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم يعني أكثر من يمكن 50 حديث الآن وقلنا قرأنا جملة منها والبقية هذه. وقال حدثنا أحمد بن سعيد صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة ابن غزية حدثنا الربيع بن سمرة الجهني عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة ثم بعد ذلك قبل أن يخرجوا من مكة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أن كان بعض الصحابة يذهبون إلى مرأة شابة نعم فيتزوجونها بالثوب ونعوه بغبضة التمر وبالبردين وبغير ذلك. فلذلك بعد ذلك نهى. وإذا فارقها لا يجوز أن يأخذ منها شيئا. والأحاديث كلها بهذا المعنى. فقال إيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح فذكر بمثل حديث بشر وزاد فيه وهل يصلح ذاك وفيه. قال إن برد هذا خلق مح يعني إيه قديم. فهي الشاب القوي ولو كان البرد حقه يعني خلق تريده معلوم المرأة تريد إيه الشخص الشاب القوي الذي يمكن يتصل بها ويعطيها غرضها الذي تريده من الاتصال الجنسي ومن الجماع. أما الرجل الكبير قد يكون جماعه خفيف وقد هذا وهي شابة فتريد إيه الشاب أحسن لها من غيره لأنه هذا قد يكون عنده من القوة ما يؤدي لها يعني حاجتها. ها خلق وقال البرد هذا وبميم مفتوحة وحاء مهملة مشدة وهو البالي ومنه محى الكتاب إذا بلي ودرس. ثم بعد ذلك الأحاديث كلها بها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثنا الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. وهذا كذلك الحديث يقول كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، أذن لهم في خيبر وأذن لهم في عام فتح مكة وأذن لهم في عطاس في عام 7 وفي عام 8. ثم بعد ذلك قبل أن يخرج من مكة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم الرسول أن الناس قد كنت لكم أذنت في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك، مما كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. فإنه في أول الإسلام نهى الرسول عن زيارة القبور لأن القبور كانت سبب في الشرك. إيش سبب شرك قوم نوح؟ هو يعني غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم بعد ذلك لما تمكن الإسلام منهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، قال فزوروها فإنها تذكر الأرض. وكذلك لما كان الاستمتاع من النساء يعني فيها ضرورة وفيها حاجة للرجال الشباب رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حرم ذلك إلى يوم القيامة. ولا يجوز لإنسان مسلم نعم أن يستمتع بالنساء. ليه؟ لأن الزواج والنكاح أصله إيه؟ للعشرة، ودوام العشرة بين الرجل وبين زوجته هذا. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. فإذا كان يبغى الزواج ثلاثة أيام ما في مودة ولا في شيء، زي التيس هذا أبدا، أو الحمار أبدا، ما في شيء، ما فيها يعني المقصود من إيه؟ من النكاح، لأن النكاح هو هذا. من آياتي أن خلق لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا يعني شيء مشاهد وقد حصل ذلك كثير من أصحابه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وأمر الناس يعني لما في عمرة الحديبية، عمرة الحديبية لما اعتمر وصدته قريش عن دخول مكة وأمر أصحابه أن يحلوا، فالصحابة ما حلوا، يعني كان عندهم أمل إنه يجيهم أمر أو أن يتفق الرسول مع قريش حتى يدخلوا مكة. فدخل على زوجته أم سلمة وهو غضبان، فقال ما أغضب، قالت أمر الناس بالأمر ولا يأتمر وهو رسول الله. فقالت له أم سلمة أنت يا رسول الله أخرج نعم وانحر هديك وأحلق، لما انفعل دغري ولا أحد بيجي خلاص كلهم وهذا يعني المرأة إذا كانت عاقلة وكانت كبيرة يعني حتى لو جاء غضبان ومتأثر نعم تخفف عنه. فلذلك يعني هذا فكنت نهيتكم عن زيارة هنا، كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وما حرمه رسول الله وحلمه الله كل واحد، وهذا يكون للضرورة، والآن ما في ضرورة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيله، يعني فليتركها. وهناك زي ما قلنا لا طلاق ولا شيء، إنما ما أخذته من المتعة هذا سواء واحد أو عشرة أو مئة أو ألف لا ترده إلى الزوج. ولا تأخذ ما أتيتمهن شيئا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير، مثل حديث ابن نمير أن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان من شيء فليخوى ولا تأخذ منه، يعني نفس المتن، كلام الرسول يسمى متن والطريق يسمى سند، هذا معناه عند المحدثين. وهو يقول مثل حديث منه. وكذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سورة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح. أي متعة؟ متعة النساء. وقد يكون عود متعة الحج كذلك أمر بها حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. إيش المراد بالمتعة هنا؟ العهدية، وهي متعة النساء. ويجي مرات متعة وهي متعة الحج، الذي هي الإنسان يحرم بالعمرة يحرم بالحج ثم بعد ذلك يفسخ الحج إلى عمرة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما حجوا حجة الوداع، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا 95% أو زيادة عن 95% قالوا لبيك حج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج معا، وبعض من أصحاب رسول الله منهم عائشة أحرمت بالعمرة. فلما وصل الرسول إلى مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وسعى قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهم بإيه؟ بفسخ الحج إلى العمرة. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أكد لهم رسول الله فعلوا ذلك، ثم يوم 8 أحرموا بالحج نعم وذهبوا إلى منى ثم إلى عرفات وعادوا ثم طافوا وسعوا، ثم كل واحد عليه يعني هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الإفراد بالحج أفضل، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغير ذلك من الصحابة، وأصح الأقوال إذا كان يعني يسوق الهدي لا جائز، الإنسان يسوق الهدي فله أن يحرم بالحج، بس إنما الناس ما بيسوق الهدي، فلذلك يعني وهم ما قالوا ممنوع أبو بكر الصديق ولا عمر، إنما كان يفضل هذا، وهذا اجتهاد منهم وكله جائز. فقال أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، خلاص. فإذا نهى رسول الله، والنهي هنا للتحريم ما هو للكراهة، يعني واحد سائل فلسفة أبدا، للكراهة. وهذا في عام 8، والإباحة كان في عام 8 وفي عام 7. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ابن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، أن يتزوج المرأة لأجل يوم يومين 10 أيام شهر سنة، هذا هو، وهذا ليس المقصود من النكاح. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتح أمر بالتمتع من النساء قال فخرجت الذي هو الوالد الذي هو سبرة بن معبد هذا، فخرجت أنا وصاحبي لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عبد. والجارية معناها الشابة، ليس الجارية معناها المملوكة كما يعني يظن بعض الناس، فالجارية معناها الشابة، فكل إنسان يعني مرأة شابة تسمى جارية، وهناك قد يطلق على الجارة المرأة الأمة، وهذا يعني كأنها بكرة عيطاء، والبكرة معناها الفتية من الإبل أصله، وهنا الفتية. فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردين، كل واحد له برد، والبرد ما يتغطى به الإنسان يعني زي البطانية أو زي مثل هذه، نعم. فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، هذا أحسن برد وهذا أجمل، ومعلوم الشاب يقضي لها غرض أكثر من من الرجل كده. وبردي وصاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها يعني فكرت شاورت نفسها يعني هل تتزوج، هل يتمتع بها هذا أو يتمتع بها هذا، هذا معناها. فآمرت نفسها معناها يعني فكرت، أخذت فكرة شيء، هذا برد جديد لكنه كبير في السن، وهذا برد يعني شوية قديم ولكنه شاب، فالشاب أحسن في هذا الموضوع، وهو الاتصال الجنسي يكون أقوى من من الرجل الكبير. من صاحب وبرد صاحبي أحسن من برده، فآمرت نفسها يعني شاورت نفسها وفكرت في الموضوع أيهما تأخذه، ثم اختارتني على صاحبي، اخترت الشاب على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا، يعني معناه هو كمان أخذ واحدة ثانية، ليس معناه أنه الاثنين شاركوا فيها، فكنا معه يعني هذاك كمان راح دور له واحدة ثانية واختارها وتمتع بها، لأنه يقول فكنا يعني هذا أخذ هذه الشابة وهذاك راح طلب له أخرى ووافقت معه وصار معه، هذا معناه، ليس معناه يشتركوا في واحدة بعدين يصير زنا هذا، وليس كذلك، فكنا معه، كأنها بكرة وبردين، فجعلت فكنا معنا ثلاثا، ثلاثة أيام. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، فإذا هنا كان هذا في مكة في عام الفتح، ثم بعد ثلاثة أيام أعلن رسول الله أنه حرام، متعة النساء حرام، لا يجوز الإنسان يتمتع به فهو حرام إلى يوم القيامة ولا يجوز للإنسان. ولكن كان بعض الناس من العلماء منهم عبد الله بن عباس كان يقول أن ذلك جائز، ولكن ثبت في الأحاديث الأخيرة أنه رجع عن ذلك، وكل إنسان قد يغلط في مسألة علمية أو ما وصله النصوص وثم بعد ذلك يرجع، وهذا هو واجب العلماء وواجب طلبة العلم قديما وحديثا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكان عبد الله بن عباس يقول المتعة، إيش السبب؟ يقول أن الرسول أمر أصحابه تمتع، ما ثبت عنده النص، ثم بعد ذلك رجع، وهذا كثيرا ما يحصل يعني في مسائل علمية. كذلك كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يرى أن الذي يقتل نفسه متعمدا كافر مخلد في النار، بفين يأخذ؟ يأخذ من قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه، هذا نص القرآن، ولكن ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثبت كذلك يعني الرجل في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره أن رجلا قتل 99 نفسا بما كان قبرا، ثم قال هل له من توبة؟ قالوا لا ما له من توبة، فقتل غلق بهم، ثم ذهب إلى آخر فقال له من يمنعكم ما دام التوبة مفتوحة حتى تخرج من مغربها، تطلع من مغربها. ولذلك وهذا هو واجب إيه، فكان عبد الله بن عباس ولكن بعد ذلك رجع، وهذا هو واجب العلماء واجب أو كل إنسان. ثم أمرنا الرسول بافتراقهن. وحدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، وشوف يعني الإمام المسلم ترتيب الأحاديث هذه جميل، الحين كل الأحاديث اللي بيجيبها في النهي، وأول كان جاب إيه النهي مع الإيه مع الإباحة، الإباحة مع النهي، ودحين كل الأحاديث اللي في الأخير كلها في النهي، فإذا دائما يؤخذ من آخر إيه الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمر الرسول بشيء ثم أمر بعد ذلك بشيء آخر في الآخر يؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله. فإذا هو نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد، منسوخ إيه خلاص صار منسوخ صار منسوخ فصار منسوخ. كل هذا حين هذا نهى عن نكاح المتعة، أي نكاح المتعة؟ نكاح متعة النساء، والمتعة هنا العهدية يعني متعة أي متعة النساء، أما متعة الحج هذه جائز. ولذلك مرات يسألون يا هناك إيه متعتان، متعة يعني متعة النساء ومتعة، متعة النساء حرام خلاص إلى يوم، متعة الحج باقي إلى يوم القيامة. إيش معنى متعة الحج؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، فإذا فعل ذلك فعليه الهدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأنسى، ولذلك حصل خلاف بين الأئمة أيهما أفضل، فبعض العلماء من المذاهب الأربعة يرى أن التمتع أفضل، وبعضهم يرى أن القران أفضل، وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أن التمتع أفضل لمن لم يسوق الهدي، وإذا كان يسوق الهدي فله أن يحرم بالحج، وله الرسول كان قارنا لكن ساق الهدي، فالناس كانوا يفعلوا هذا ويصير ما في شيء أبدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن صبر عن أبي أن رسول الله نهى عن نهى يوم الفتح عن متعة النساء. هذا برضه يعني الأحاديث كلها الحين ثلاثة وراء بعض كلها. وحدثني حسن الحلواني وعبد الرحمن بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن صبر الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في زمان الفتح، فتح فتح مكة وكان كذلك في فتح خيبر متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين، أباه يعني التابعي بردين أحمرين فكان بأي شيء يعني ثوب نعل قبضة من تمر قبضة من طعام يتمتع بها أيام أو شهر أو غير ذلك، وكل المسلمين اتفقوا على ذلك إلا الرافضة فإنهم لا يزالون يجيزون ذلك. وهنا يعني هم قد يستدلوا أن هناك أحاديث، ولكن الإمام مسلم ساق أحاديث عن علي بن أبي طالب لأن هم يغلوا في علي بن أبي طالب، ومع ذلك علي بن أبي طالب روي عن نهي التمتع، إنما كان ابن عباس هو الذي كان يقول يجوز ثم بعد ذلك رجع عن ذلك. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما ما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب أخبرني خالد بن مهاجر بن سيف أنه بينما هو جالس عند رجل جاء رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال ابن أبي عمرو الأنصاري مهلا، قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. فهذا كذلك يعني أن عبد الله بن الزبير يعني في المدة الذي كان عبد الله بن الزبير خليفة في مكة، لأن عبد الله بن الزبير كان في المدينة، ثم لما أراد معاوية أن يبايع ابنه يزيد هو ما بايع وخرج من المدينة وذهب إلى مكة وأصبح خليفة 9 سنوات، 9 سنوات هو خليفة في مكة تحت مكة وما حولها واليمن والعراق، واستمر على ذلك. وكان عبد الله بن عباس كذلك نقل من المدينة إلى مكة، فكان عبد الله بن عباس يعني يفتي بأن المتعة متعة النساء جائز، رجل جاء إلى بلد ما له أن يتزوج يعني يتمتع بامرأة بشيء قليل من المال يوم أو يومين أو 10 أو شهر أو غير ذلك، فعبد الله بن الزبير معلوم أن عبد الله بن الزبير يعني تقريبا عبد الله بن الزبير هذا تابعي وعبد الله بن عباس صحابي أكبر منه يعني وأعلم منه تقريبا فأراد إيه يعني خطب خطبة قال إن ناسا ما قال مثلا محمد وعبد الله بن عباس وهذا الواجب يعني أي إنسان عالم لما يسأل يعني واحد يخالف فيها يقول مثل ما كان الرسول فعل ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ما قال ابن عباس أبدا وهذه كذلك رأينا يعني هذا قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى ومعلوم أن عبد الله بن عباس في ذلك الوقت كان إيه يعني كفيف البصر كان إيه كفيف البصر ما كان فعجب الناس يعرفوا مثلا في بلد في مكة يعرفوا مين يريد فلان يريد عبد الله بن عباس ناس أعمى أبصارهم كما أعمى قلوبهم يفتون أن إيه بالمتعة يعرض برجل مين هو الرجل هذا عبد الله بن عباس مين الرجل في هذا الحديث المراد به عبد الله بن عباس فناداه عبد الله بن عباس قال إنك لجلف جاف يعني إنك إيه يعني الجلف بكسر الميم وغير هو الجافي وعلى هذا جمع بين التأكيد وهو الغليظ الطبع القليل يعني إيه رد عليه وعلى كل حال لما يرد عليه عبد الله بن عباس يعني ترجمان القرآن وعالم أعلم منه وهو صحابي وهذا تابعي ما يحتاج يرد عليه كمان هو يصير فسكت تركه فقال له لا طب هذا فعلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول رخص لأصحابه يعني تمتعوا بإيه في خيبر وفي مكة وفي أوطاس يعني جاب له الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أن يتمتعوا بالنساء في هذه المدة لكن هو كأن إيه ما ثبت عنده النسل الرسول بعد ذلك نهى فهيكون هو إيه ما ثبت عنده النسل أن الرسول حرم ذلك فيصير إيه ما عليه شيء ثم بعد ذلك تبين من الأحاديث الصحيحة من هذا أنه رجع عن ذلك وصار يقول بإيه أن التمتع بالنساء حرام إلى يوم القيامة وأغلظ عليه يعني عبد الله بن الزبير عشان هو حاكم يعني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسه والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك أي أنت تمتع بمرأة فإني بصفة حاكم خليفة هو ذاك الوقت في مكة لأرجمنك بأحجارك لأرجمنك لأنه يكون إيه لأنه محصن عبد الله بن عباس متزوج من زمان محصن فقال لي يرجم فسكت على كل حال ثم بعد ذلك رجع والإنسان إذا أفتى بشيء ثم رجع عن ذلك فربنا لا يعاقب على ذلك قال ابن شهاب فأخبرني ابن شهاب عرف شيخ المحدثين في الحجاز جميعا وهو محمد بن مسلم أو الزهري هو واحد ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم شخص واحد أبدا وهو شيخ المحدثين في الحجاز جميعا أخذ من التابعين من سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن سلمة هذا يعني تقريبا فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل عند عبد الله بن عباس فاستفتاه فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال وما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين عن رسول الله وابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير يعني في أول الإسلام الرسول في عام 7 رخصها لأصحابه وفي عام 8 رخصها ثم ما خرجوا من مكة في عام 8 إلا وقد حرمت وهي كالإنسان الميت قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوطة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذبح على نصف وأن تسقوا من أزلام ذلكم فسق اليوم يا الذين لا تخشوا واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفر فإذا الإنسان اضطر كان بده يموت من الجوع ووجد شاة ميتة وأخذ منها لحم وأكل ياكل كمان زي ما يشاء بعض العلماء يقول لا ياكل على قد ما يسد الرمى ياكل ما دام حلال خلاص ياكل واذا استغنى يرمي فيقول هذا كالميت وهذا تقريبا والدم والانسان كذلك الدم يعني كان والله حرم الدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عن قال للصحابي الانصاري الذي هو مثله مثل عبد الله بن عباس وهذا كل انسان يعني يمكن ايه لانه لا يمكن لانسان ان يحيط بجميع العلوم أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك يعني في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعني رسالة من أحسن الرسائل ما سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص وذكر 11 سبب أو 12 سبب نعم ثم ذكرها كلها واحدا إلى آخره ثم بعد ذلك قال نعم. ومثل ما مثل بالأئمة، مثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسائل علمية ما يعرفها عمر ويعرفها بعض الصحابة الصغار، مع مسائل علمية أبو بكر يعرف لا يعرفها ويعرفها بعض الصحابة، ومثل لذلك. وهل يلحقهم الوعيد؟ الجواب لا يلحقهم الوعيد، ها يعني لا يلحقهم الوعيد في ذلك، وذكر ذلك، وهي رسالة يعني من أحسن ما يكون. فلذلك عبد الله بن عباس لا، وجاء في الأحاديث من اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد، والذنب غفور، لا ذنب عليه ولا إثم عليه. فعبد الله بن عباس ثبت أنه رجع عن ذلك، بعد ذلك صار يقول إيه ما. ثم حكم الله الدين ونهى عن قال ابن شهاب. وأخبرني ربيع بن سمر الجهني أن أباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. البردين معروف زي يعني الرداء الذي يجعل الإنسان على كتفه. ثم نهانا رسول الله ثم الرسول يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سمرة يحدث ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. يحدث إيه عمر؟ وعمر بن عبد العزيز يعني الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وأنا جالس. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال وحدثنا الربيع بن سمر الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. أي متعة؟ متعة النساء، يعني قال هنا عهدية، متعة النساء المراد به هذه، ليس كل متعة الحج. وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى، يعني الرسول أعلن في مكة أنها حرام إلى يوم القيامة، لا. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ، يعني تمتع بامرأة وأعطاها شيئا من المال سواء كان قليلا أو كثيرا فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، خلاص. وجاء في القرآن المرأة الذي يتزوجها الإنسان لو طلقها، لو آتيت بحلهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي العلبي. وهذه يعني الأحاديث يمكن رتبها الإمام مسلم لأجل هذا، يعني جعلها هذه في الآخر، لأنه الرافضة والشيعة يغلون في علي ويقولوا يمكن أن المتعة هذه من أمين علي. فهنا أحاديث صحيحة في بخاري وفي مسلم، في بخاري كمان الظاهر أن علي كان يبين أن الرسول أباح المتعة ثم حرمها، فيقوم حج على على الرافضة وعلى الشيعة. فيقول عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد ابن علي عن أبيهما علي بن أبي طالب، إنهما يقول يأخذ من آل البيت، أنت تأخذ من الصحابة يأخذ من آل البيت، مثلا علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، وهم بدون سند بس قال علي بن أبي طالب. أن نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية، يعني يوم خيبر نهى يعني أباح ذلك متعة النساء، وثم حرم كذلك أكل لحوم الحمر الأنسية. إيش السبب في لحوم الحمر الأنسية؟ ثبت في الأحاديث أن رسول لما ذهب إلى خيبر وكان غزا خيبر، وبعد ذلك الناس يعني حصل معهم يحبوا اللحم، فصاروا يذبحوا الحمير الحمر الأهلية. إيش الحمر الأهلية؟ الذي تأنس من الإنسان ما تفر، بخلاف الحمر الحمر البرية هذيك إذا رأت الإنسان تفر، زي ما قال الله تعالى حمر مستنفرة في سورة آل. فحرمها ليه؟ لأنه جاء وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب إذا ذبحوا الحمر الأهلية كيف يرجع إلى المدينة؟ من يحمل أمتعتهم؟ ومعلوم من خيبر إلى المدينة مسافة، فما فنهى الرسول، فأمر الرسول ينادي مناد أي إنسان يعني كان يعني ذبح الحمر الإنسية وبدأ يطبخ فيها أن تقلب. فكل الصحابة قلبوا القدور وصار اللحم في التراب أبدا، وصار حرام. أما الحمر يعني اللي في البر هذه الوحشية هذه جاهزة، كان الصحابة يصيدون ذلك، مثل ما حصل في الحج مر علينا أن أبا قتادة رأى حمر يعني وحشية وأخذ سيفه ولحق بها وذبحها، ثم بعد ذلك أتى لأصحابه رضوان الله عليهم وأكل البعض منهم والبعض منهم ما أكل، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناولوني، لأنه صاد لنفسه ما صاد لأصحابه. فالمحرم فالحلال إذا صاد لنفسه للمحرم أن يأكل، وأما إذا صاد للمحرم فلا يجب، لأن الله يقول يعني نهى عن في قول الله تعالى لا تقتل الصيد وأنتم حرم، لا تقتل الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم. فالحمر الجنسية يعني كانت في خيبر ثم بعد ذلك بر. وأما متعة النساء نعم أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم بعد ذلك حرمها، ثم أباحها في مكة، ثم بعد ذلك قبل أن يخرج مكة في عام 8 حرمت إلى يوم القيامة. وهذه أحاديث دحين عن علي بن أبي طالب عن آل البيت. فكان يجب على الرافض أن يفعل، وهذا هم يفعلون ذلك حتى في المدينة هنا. إذا جاءوا المدينة لهم يتزوجوا مرأة لمدة أيام، مدة ما يجلس في وحدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي حدثنا جويري عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر إنه يريد عبد الله بن عباس. نهانا رسول الله بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير والزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن أبي ابن محمد بن علي يعني أحفاده. يعني الحديث يصير جزء كله يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيهنا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة برضه بأحاديث عن إيه يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواها أهل البيت الذي هو منهم علي وأولاده. نكاح المتعة يوم الخير. وعن لحوم الحمر الأهلية فلا يجوز كذا. وحدثنا وإذا كان اضطر هذا شيء آخر. وحدثنا كذلك محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي كلها عن كل الأحاديث الأخيرة دي عن آل البيت. وهذا يعني قصد من إيه من الإمام مسلم عشان يثبت أن آل البيت نفسهم عليم اللي أنت تغلو فيه وترونه هو كل شيء. هو يحرم وهم لا يحرمون ذلك ويفعلون ذلك إلى الآن. عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. يعني إيه يجوز متعة النساء. فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرد على عبد الله بن عباس الذي يرخص في إيه في متعة النساء، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فكان إيه يقبل هذا. ولكن الظاهر إنه أخذ بالأحاديث الذي كانت أباحت وما سمع الأحاديث. وهذا هو. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. فكل هذه الأحاديث، وهذا حقيقة ترتيب جميل من الإمام مسلم، أتى بالأحاديث الأولى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم أتى بأحاديث أخيرة كلها عن علي بن أبي طالب. فكان من واجب الرافض والشيعة الذين ينتسبون إليه ويقولون أنه نحن نأخذ مثلا عن علي بن أبي طالب وعن جعفر بن أبي طالب وغير ذلك، فهذا يعني ليس لهم في هذا. ثم بعد ذلك ذكر يعني باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. يعني الرجل إذا تزوج مرأة نعم عقد عليها فلا يجوز له أن يجمع الزوج عمته، يجمع بينهم في إيه في نكاح هذه الزوجة وهذه الزوجة لا يجوز. وكذلك بين ليش إيش السبب؟ لأنه يؤدي إلى إيه إلى القطيعة. بعد ما كانت تقول لها عمتي تصير ضرة طبينا عادة، تصير عداوة درجة أولى يعني. ومعروف يعني المرأة مهما كانت لا تحب إيه الضرة. ونحن نرى الأطفال يلعبون في كل بلد من بلاد الإسلام. يا إيش يرى يعني الأطفال يلعبنا يعني تجد الأطفال يلعبنا في إيه يعني الأطفال بنات 5 سنوات 6 سنوات تقول هذه إيه هذه أمي هذه عمتي هذه خالتي هذا كان أولاد ذكور هذا أبي هذا جدي كده. ما في واحدة بنت عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات تقول هذه ضرت، ما رأينا أبدا. ما تقول هذه طبيبتي، تقول هذه أمي هذه عمتي هذه. هم صغار يعني كلهم 7 سنوات 8 سنوات يلعبوا زي ما يقول في المدينة هنا يسووا عرايس ويلعبوا هذا، لكن ما في واحدة بنت تقول هذه ضرتي هذه والله هذه ضرتي هذه ما في. ليه؟ هذه رضعت من سبي أمها إنها تكره الضر، لأن أمها تكره الضر وأعطتها هذا فلا وهذا يؤدي إلى القطيع. فلذلك وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن المحرمات من النسب ومن الصهارة ومن الرضع في قول الله تعالى حرمت عليكم ما أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين لا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. بعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلك. ها هذول إيه في نص القرآن. السنة أثبتت إيه أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فكذا هذا كذلك محرم. وهذاك يعني ست سبعة من الإيه من النسب وسبعة من الإيه من الصهارة. وإلا في الآية والآية في سورة النساء. ها فقال باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. فإن تزوج الاثنين مع بعض في نكاح واحد بطل النكاح. وإن تزوج المرأة ثم تزوج عمتها الثانية يكون إيه فاسق حرام يفسخ هذا. وأما إذا تزوج الاثنين الاثنين يكون سواف. يعني في واحد جاء عقد على المرأة وعلى عمتها الاثنين بعض. وإذا لا أول تزوج المرأة ثم بعد ذلك تزوج العمة فيصير العمة إيه باطل والأول أنسى. وهذه أحاديث ثابتة ولا فرق بين ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي من الناس هذول حرمهم الله في كتابه والذي من هذا من هذا حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول هو الذي يبين القرآن ويوضح لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك. يروح يجي واحد يسأل فلسه يقول وراء ذلك خلاص. إيش الدليل هو هذه الأحاديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومعلومة العمة هي إيه؟ أخت الأم والخالة أخت الأم. فهذا حرام بنص السنة وحديث صحيحة في صحيح البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة. وما حرمه الله وما حرمه رسول الله سوى. وجاء في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا فرق يقول لا هذا ليس لأحد أن يقول مثل هذا. وكذلك حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن أربع نسوة أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ. يعني معلومة بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وهذا هو بمعنى سوا سوا لأن العمة تكون إيه أخو إيه أخو الأب والخالة أخت إيه الأم. وذكر هنا أشياء الإمام النووي نقرأها. قال وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. هذا دليل لمذاهب العلماء كفى أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهو أخت أبي الأب فوق يعني إيه يعني الذي وأبي الجد وإن على أو أخت أم الأم اللي من فوق أو أخت الأم أو أم الجد من جهتي الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقال الطائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتج بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية. والصحيح الذي عليه الجمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. وهم كمان يطعنوا يقولوا إيه خبر الواحد ما يؤخذ منه. وهذا كذلك غلط من إيه من العلماء الذين يقولون مثل ذلك إن خبر الواحد يعني كان الصحابة والتابعين يأخذون بذلك. ويكفي ذلك ما ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نعم يعني نسخت كان القبلة إلى الشمال إلى بيت المقدس 17 شهرا في المدينة هنا أو 18 شهر ثم أنزل الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرسول الله جاء في الظهر وصلى إلى القبلة وكذلك العصر والمغرب. وهناك في قبة ما سمع إلا في الفجر. جاء رجل في الفجر وقال لهم وهم يصلون إلى بيت المقدس قال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فداروا واحد كشخص قال لهم هذا الكلام. فأي إنسان من العلماء يطعم في هذا ويقول لا خبر الواحد ما يقبل فهو غلطان في ذلك. لأن كثير أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الأحاديث المتواترة ما هي كثيرة يرويها مثلا 10 أنفار من الصحابة لا. فلذلك هذا وهم في هذا يعني تقريبا يعني ما أحسن إيه التصرف في هذه الأحاديث. وقال لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليه، قال وأنزلنا إليك الذكر إيه لتبين، والتبيين هو إيه يبين يزيد يعني من كتابه. وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام كذلك، يعني يكون هو يملكهم يعني مماليك عنده فلا يجوز لك، وهو حرام عند العلماء كهو عند الشيعة مباح. ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين، يكون إيه أمتين أخوات يجمع بينهم في ملكين، واحدة إذا يبغى يتسراها يتسراها والثانية ما يتسراها معه، وأن تجمع بين الأختين إنما هو في النكاح، أما الملكية جائزة ما في شيء. وكذلك ذكر في هذه الأحاديث حدثنا حرملة بن يحيى أخبرني وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله، ونهى بمعنى حضر ومنع، والنهي قد يكون للتحريم، وهذا كل والقاعدة العلمية الأصولية إذا نهى الرسول فهو حرام حتى يأتي دليل يدل على أنه إيه على أنه مكروه، كده قاعدة يعني أصولية، أي إذا قال نهى رسول الله معنى حرم، فإذا في دليل يعني مثال ذلك عشان نقرر هذا المعنى، مثلا الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجلس معنى إيه نهي، لا فعل مضارع لا، فلو واحد دخل المسجد وجلس أتى حرام؟ ما نقدر نقول أتى حرام، بعدين يصير إذا قلنا حرام يصير إيه تحية المسجد واجبة، فهذا هنا يعني مكروه. وكذلك الأمر تارة يكون للوجوب تارة يكون إيه يعني للندب والاستحباب، يعني ما مو لازم كل نهي مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا واجب خلاص. الرسول كذلك في حجة الوداع لما قال يعني للتحريم، ولذلك وأي إنسان من العلماء ومن طلبة العلم يقول لا كل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم فما فهم النصوص على ما ينبغي، كابن حزم وأهل داود الظاهر وغير ذلك. فترى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك، يعني هنا برضو أن يجمع بين الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فترى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك، يعني خالة أبي الأب كذلك إذا كان هي خالة الأب برضو ما يجمع بينها وعمة أبيها كذلك. وحدثنا أبو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة وهو أحد التابعين من جنس سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بينهم في النكاح، أما إذا يطلق هذه أو ماتت هذه وتزوج الثاني ما في شيء، يكون متزوج أختا فتموت هذه أو يطلق يتزوج الثاني ما في بأس، المقصود إيه الجمع. وأما كل واحد الحالة فلا، إذا طلق هذه أو ماتت أو أعسل. وحدثنا إسحاق المنصور حدثنا عبيد الله، ويكفي ذلك أن الرسول يعني زوج عثمان بن عفان يعني ثلاثة من بناته، وقال له كان عنده اثنين وكان عنده ثالث زوجناك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يخطب معناه خطب يعني رجل يعني سمع أن مرأة فلان بكرا أو ثيب، الناس بيخطبوها فيروح لأبيها يقول له أنا زوجني بنتك فلان أو أختك فلان أو فلانة، والثاني كمان سمع أن هذه ما عندها زوج راح خطب ما في بأس، لكن إذا سمع أنهم تقاربوا مثلا شافها أو أنه تكلموا في الموضوع المهر كيف تعطيها إيش تعطيها من المهر أو هذا فهذا لا يجوز. وأما إذا كان لا يعني مرأة يخطبها الخطاب فهو من جملة الخطاب يخطبها. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث أنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطبني معاوية نعم وأبو جهل، خطبني معاوية أبو الجهل، فقال فتشاور الرسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا الجهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك يعني فقير أنكح أسامة. إيش الممنوع؟ أنه مثلا مرأة خطبها رجل وتقارب قالوا كم المهر فين تسكنها إيش تعطيها، معناه صار في إيه خراب، فهذا لا يجوز يخطب. وأما إذا كان يعني بس من جملة الخطاب فهذا إيه؟ فقال للرسول يعني خطبني فلان وخطبني فلان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، وبالفعل نكحت أسامة ورأت الخير لأنها قبلت مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم. ثم قال ولا يصوم على صوم أخيه كذلك، لا يصوم على صوم أخيه، مثلا رجل اتفق يبيع السلعة بعشرة يجي يقول له إيه أنا أشتريها بعشرة خلاص اتفقوا بالدم يبيع. ولا كذلك ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا نص الباب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب لها. كذلك رجل يجي يتزوج مرأة، يخطب مرأة تقول له لا إذا تبغى تزوجني لازم تطلق زوجتك اللي عندك، هذا ما يجوز. رجل يجي يخطب مرأة تقول له لا أنا ما أبغى الطبينة، أول طلق زوجتك اللي عندك وبعدين تعال تزوجي، فهذا لا يجوز. ليه؟ فلا يجوز ليه؟ لأن الرسول يعني نهى عن ذلك، وقال لأنه كل واحدة لها رزق، الأرزاق مقسمة من لما خلق الإنسان، كتب رزقه وأجله وعمله وشقيه. فهي إيه؟ تقول طلق هذه عشان مثلا الأرزاق والرزق الذي عند الرجل يصير إليه، أبدا ليس لهذا. تبغى تتزوجي تزوج، ما تبغى تزوج تقول أنا ما أحب رجل متزوج خلاص. أما تقول لا طلق زوجتك ولذلك جاء ولا تنكح المرأة عن مسلم ولا خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني أختها إيه في الإسلام، لأن الطبيعي إيه أختها في الإسلام، أختها يعني الشقيقة، ولا أختها لأب ولا أختها من الرضاع، هذاك ما يجوز، حرام معروف هذا. لتكفئ صفحتها ولتنكح، فإنما لها يعني الرزق، مثلا الطعام اللي كان يجيبه كل لهذيك المرأة يصير يجيبها لها هي، لا أبدا الرزق. وهذا شيء مشاهد، مثلا رجل يكون عنده يعني ما عنده إلا ولد، نهار ما يجي له الولد الثاني يجي له رزق جديد، هذا شيء مشاهد. لو مات الولد يمكن ينقص الرزق اللي يجي، هذاك له رزق، والأرزاق مقدرة، فلا يجوز أن تفعل مثل ذلك أبدا. فإذا فهم من ذلك أن في جملة أشياء، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا حرام، ولا يسوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وهذا الذي طابق الترجمة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحتها ولتنكح حقها، فإنما لها ما كتب الله لها، أي من الرزق، كل واحد له رزقه. ونغلق الأحاديث كلها لأنها كلها بمعنى واحد. وحدثنا محرز بن عون ابن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صفحتها، فإن الله عز وجل رازقها. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن مسنة وابن قال أخبرني ابن عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة، وهذا الذي طابق الترجمة. وحدثنا محمد بن حاتم، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينير بهذا الإسناد مثله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.